ست خطوات رئيسية لتدريبهم على القيادة. ستة خطوات رئيسية. المرحلة الأولى هي مرحلة التنقيب. مرحلة التنقيب. في هذه المرحلة نقول للشباب قدموا طلبات عضوية أو طلبات انتساب، ونسوي لهم اختبارات ومقابلات من أجل أن نشوف حسب مواصفاتنا اللي احنا نبحث عنها من اللي عنده المواصفات الخمسة اللي ذكرناها. فالمرحلة الأولى تنقيب ليس عن النفط وإنما عن هذه المواصفات الخمس. هذه هي المرحلة الأولى التي نمارسها. طبعا مرة أخرى قاعد أعطيكم الآن ملمح عام ثم سأفصل فيما بعد. المرحلة الثانية هي مرحلة التجريب. مرحلة التجريب. مرحلة التجريب احنا دائما في مركزنا نحط أول سنة مرحلة تجريب، يعني نقول للعضو أنت الآن منتسب وليس عضو لمدة سنة، سنجربك خلال هذه السنة، يمكن اختبارنا كان غلط، يمكن تحليلنا كان في مشكلة واحنا بشر نخطئ، فسنجرب هذا الإنسان في أنشطة، في رحلات، في طلعات، في كذا، ونشوف تصرفاته. اكتشفنا انه هو والله منطوي، طبعا كل شيء كل واحد يقدر نعدله بس يحتاج وقت طويل، لكن لو بدأنا بناس جاهزين او شبه جاهزين اعدادهم القيادي سيكون اسهل بكثير. فمرحلة سنة هي مرحلة تجريب، في نهاية هذه السنة نكون احنا جربناهم، عندها نقوم بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة التقويم. نجلس ونشوف ونقيس. طبعا التقويم له عدة انظمة، او منها عندنا تقويم احنا انتهينا منه، اللي يحب يشوف هذه الانظمة موجودة عندنا. عندنا تقويم نسميه تقويم تنموي، واسم العلمي في علم الادارة 360 degrees 360 درجة. في الشركات في كثير من المنظمات لما يقيمون الانسان مسؤولة هو اللي يقيمه، فلو بينهم مشكلة ظلم هذا الانسان، او اذا مسؤولة ما هو علمي ولا ما هو حيادي، او حتى لو كان العكس، او حتى كان يحبه حب شديد، يعني يصير التقييم فيه نظر. بينما التقويم بالاسلوب الحديث، وعلى فكرة هذه كلها احنا يعني عندنا الانظمة وطبقناها، يعني الان احنا صار لي سنة اشتغل مع هؤلاء الشباب اللي مؤسسين وسوينا لهم تقويم. التقويم كيف كان؟ كل واحد منهم يقوم نفسه، عندنا حوالي 70 سؤال يجاوب عليها، ثم المسؤول عنا في اللجنة ولا في الفريق التربوي يقيمه أيضا، ثم ثلاثة من زملاء في نفس اللجنة أو نفس الفريق يقيمونه، ثم إذا كان هو مسؤول عن عمل، مسؤول عن لجنة ومسؤول عن فريق، ثلاثة من اللي تحته يقيمونه، ثم يؤخذ المتوسط العام لكل هذا التقييم ويطلع عندنا نتيجة عامة لهذا الإنسان، ونقول يصلح يستمر معنا ولا ما يصلح. طبعا هذه طريقة معقدة جدا ومتعبة ويبي لها شغل كثير، لكن إذا سويتها بالكمبيوتر هذه مزية. احنا عندنا هذا النظام الآن بالكمبيوتر وممكن نبيعه على الشركات اللي تحب، والأسئلة قابلة للتعديل، يعني مو شرط يلتزم بأسئلتنا، ممكن يعدل الأسئلة بما يتناسب معه، وممكن يطبق حتى بصورته الحالية على شخص قيم نفسه أو ثلاثة أو ثمانية أو العدد اللي انت تبيه. فهذه مزية شديدة لهذا النظام. طيب المرحلة الرابعة بعد ما نكون تأكدنا أنه يصلح لنا هي مرحلة التأهيل. مرحلة التأهيل الآن ندخل معاهم في مزيد من الجد، أنه هو الآن نكثف عليه دورات ونكثف عليه شغل ونخليه يمسك حفل ونخليه يدير رحلة ونخليه يبدأ الآن ندربه نظري وعملي، وندربه وفق منهج محدد، سأتحدث عن المنهج بعد قليل إن شاء الله. لكن مرحلة التأهيل إنه يبدأ يدرس ويطبق المنهج القيادي المطلوب منه. ثم تأتي المرحلة الخامسة وهي مرحلة التكليف. مرحلة التكليف إن الآن هذا يبدأ يكلف أن يقود، يقود لفريق، يقود لمجموعة، يقود لمؤسسة، يقود لاتحاد طلبة، يقود فعليا لما نشوفه جاهز يبدأ يقود. التكليف العملي هذا مثل تكليف النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما خلاه يقود جيش، ما ننتظر يصير شايب عشان يقود، بالعكس كل ما أعطيناه الفرصة وهو أصغر سنا كل ما كان استعداده أن يكون قائد وهو كبير أعلى. جميع الدراسات القيادية تشير إلى أن من أفضل طرق إعداد القادة أن تعطيهم مسؤولية مبكرا. المسألة متفق عليها بين علماء القيادة. فإذا هنا مرحلة التكليف أن يقود بشكل فعلي. المرحلة الأخيرة، المرحلة السادسة، هي مرحلة التمكين. التمكين الآن احنا في مرحلة التكليف مسلمة مسؤولية بس الراقبة خلاص احنا وراه، كان نقول له اخطأت في كذا ونقعد معاه قعدات حسنت كذا وسويت كذا. مرحلة التمكين يكون خلاص تأهل للقيادة، الآن يستلم منظمة بكاملها بدون ما حد يرجع إليه، عنده ناس مستشارين بس هو المسؤول. احنا نبي نوصل في النهاية إلى هذه المرحلة. هذا اللي احنا نعمله معاه، لكن خلال هذا مطلوب من هذا المتدرب على القيادة أن يعمل أمور. ما هي الأمور اللي مطلوبة من المتدرب؟ ما هو دور المتدرب؟ دورنا احنا نمشي في 6 مراحل. ما هو دوره؟ نطالب هذا الشاب في خلال فترة إعداده كقائد وندفع دفعا أن يمارس 3 أشياء رئيسية. الأمر الأول هو التفكير، خليه يفكر، خليه يحلل. لما يسمع درس تقليدي أقوم أطرح له أطروحات غير تقليدية وأقول له إيش رأيك فيها. لما يقابل شخصية قاعد يتكلم عن قصة حياته نعلمه كيف يسأل الأسئلة اللي تنبش، خليه يفكر. لما تحدث أحداث واقعية حوالينا خليه يفكر، ليش أمريكا قاعد تصرف الطريقة هذه؟ ليش فرنسا قاعد تصرف الطريقة هذه؟ كثير من الناس يتفرج على الأحداث ولا يحلل ولا يفكر. إيه والله أمريكا سوت كذا وفرنسا سوت كذا، ليش سووا كذا؟ سنعود هؤلاء الشباب سواء في دروس الشرعية أو الفكرية أو العلمية أو السياسية أن لا يكتفي بما يعطى له، وإنما ندفع دفع نحو التفكير ونحو التحليل، فندفع في هذا الاتجاه. الشيء الثاني المطلوب منه وندفع دفع في اتجاهه هو التصحيح. نعلمه أن حتى مربينا وعلماء ومدرسينا وأساتذة ومشايخة وحكامة ورؤساء جماعة ولا كذا قابلين للخطأ، كلهم ممكن أن يخطئوا، ونعلمه أن يمارس تصحيح. هذا التعليم طبعا صعب، وهنا تأتي مشكلتنا الكبيرة، أن نجد مربين يدفعون من يربونهم أن يصححوهم. لاحظ هذا هو الصعوبة، ليس كل المربين وليس كل العلماء عندهم استعداد لقبول التصحيح، فهذه عندنا مشكلة. ولذلك انتقاء المدربين المؤهلين لمثل هذا هو الأمر الصعب. فإذا التصحيح إنه ما هو بايع عقله لمن حوله، وإنما إنسان يفكر. هكذا نصنع قائد، أما ورائي شباب بدون تفكير هذا ما يصنع قادة. أنا أتخذ كل القرارات وهم ينفذون، هذا لا يصنع قادة. صناعة القادة أن تعطيهم فرصة أن يصححوا حتى مسؤولينهم. العنصر الثالث من أدوار المتدرب هي المبادرة. المبادرة، خليه إذا شفت أنا خطأ صاير مثلا في المركز، مو بالضرورة أني أنا أصلح الخطأ، أنا أحيانا أتعمد أني أنتظر، خلي الشباب يحتجون، يا دكتور في خطأ في المكان الفلاني وكذا. طيب شو راح تسوي؟ أنا أقدر أصلحه بس أنت شنو دورك؟ دور المبادرة، خليه يبادر لتصحيح أخطاء، يبادر لمشاريع. لما يفكر بأفكار لا يفعل كما يفعل معظم أمتنا، ليش أنتم ما تسوون كذا؟ طيب ليش أنت ما تسوي؟ فنعلمه مفهوم المبادرة. من السهل أن يكون متفرج، من السهل أن يكون معترض منتقد، سهل ترى، أسهل شيء في الحياة، لكن من الصعب أنه هو يبادر ويقدم بديل، هذا صعب. فإحنا نريد أن ندفع الشباب والفتيات نحو عملية المبادرة. هذا لصنع القائد، بغض النظر هذا قائد إسلامي ولا غير إسلامي.
أما إذا كنا نريد أن نصنع قائد إسلامي فهناك صفات خمس إضافية للقائد الإسلامي فوق كل الذي ذكرناه. الذي ذكرناه يصنع قائد، لكن عشان نصنع قائد إسلامي لازم يتخلق بخمس أمور أو يتصف بخمس أمور إضافية. أولا الرؤية المرشدة، أن يعرف ماذا يريد على المدى الطويل. من النقاط التي أجمع عليها علماء الإدارة هي هذه النقطة، لن يستطيع أن يقود غيره قيادة فعالة من لم يقود نفسه هو قيادة فعالة. ما يستطيع يوجه الآخرين نحو الأهداف بشكل فعال من لم يوجه نفسه هو بشكل فعال. مرة واحد من الشباب أسئلة أقول له يا وليدي أنت ايش تبي تصير لما تكبر؟ قال أبي أتخرج. أنا سؤالي بعدين، هو قاعد يفكر بس بالجامعة. طيب أدري بعد ما تخرج يعني ايش بتصير؟ قال بتوظف. أدري بتتوظف بعدين ايش بتصير؟ بتزوج. قاعد يفكر على المدى القصير ويفكر في الأشياء الطبيعية الروتينية. لكن أنت ماذا تريد أن تكون؟ تريد أن تكون طبيب متميز، عالم ذرة، إنسان تاجر كبير، ماذا تريد؟ ماذا تريد على المدى البعيد؟ ماذا تريد أن تكون؟ ما هو المجال الذي تريد أن تبرز فيه؟ بعض الناس ما يدري حتى المجال، يبي يسوي كل شيء، يبي سياسة واقتصاد وتجارة وعلم نفس، ما يصير. خاصة في هذا الزمان الإنسان المتميز عنده مجال معين برز فيه. فالدكتور محمد ثويني أخذ له مجال معين وهو تربية الشباب وركز عليه وبرز فيه وأبدع. وعندنا الأخ الله يحفظه جاسم مطوع مسك مجال الأسرة ومشاكلها وتنميتها وبرز فيه، برز فيه بالكتابة وبرز فيه بمؤسسات وبرز فيه بالإعلام، بس ما يشتغل شغلة ثانية، ما يشتغل سياسة، خلاص يشتغل في هذا المجال. احنا اللي نعمله مع شبابنا في مركز الرواد نمسكهم واحد واحد ونقعد معاهم واحد واحد، ماذا تريد يا ابني؟ وبعضهم يصير ملخبط ما يدري، او يحط له ثلاث مجالات فنقوم ندردش معاه ونفصل معاه وفق منهجية فيها تفصيل. انا شرحتها في ألبومي رتب حياتك، بحب يرجع للتفاصيل يرجع لها هنا. كيف يختار مجاله ويختاره صح، وبعدين كيف يحدد مشاريع لحياته، مشاريع للحياة، ثم كيف يحول هذا إلى خطة لخمس سنوات. ماذا ستحقق يا بنتي؟ ماذا ستحققين خلال الخمس سنوات القادمة؟ لا تفكرين بس بالسنة هذه، فكري بالعمر وفكري بخمس سنين، وبعدين ماذا تستطيع أن تحقق من هذا كله خلال الاثنى عشر شهر القادم؟ أنا قاعد أجلس مع الشباب، معظمهم جلس معهم واحد واحد، وبعضهم قعدت معاه سبع مرات، كل جلسة أحيانا ساعة ونص ساعتين، بس عشان نبلور خطة حياته. بدون الرؤية المرشدة ما عندك قائد. فالرؤية المرشدة طبعا تفاصيلها كبيرة وممكن ترجع وترتب حياتك للمزيد. الشيء الثاني المهم في صناعة القادة هو وجود توازن بين العقل والروح والعاطفة والجسد. ما نبي إنسان فقط علم 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 لكن ما في حياة، ما نبي إنسان علاقات لها أول وليس لها آخر لكن ما في شيء ثاني. في واحد من الشباب اكتشفت أنه يزور 21 ديوانية في الأسبوع، فسألت سؤال بسيط، قلت له يا ابني ناوي ترشح نفسك مجلس الأمة؟ قال لي لا. قلت له أنت مفتاح لمرشح لمجلس الأمة؟ قال لي لا. قلت له ايش حقك قاعد تزور 21 ديوانية؟ قال ربعي 21 ديوانية في الأسبوع. هذا تضيع وقت، هذا قاعد يبني العاطفة بس ما قاعد يبني الأمور الأخرى. فالعاطفة مسألة مهمة جدا لكن ما ننجرف معها. في بعض الشباب عنده حب للرياضة، في واحد من الشباب يلعب رياضة يوميا 4 ساعات، ايش بقى لباقي الحياة؟ خلل. وفي بعض الناس عباد لكن ينفق عليهم آخرين، فكما قال عمر عن ذاك الذي تنسك في المسجد
قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. ما في توازن. نريد القائد اللي يقرأ ومهتم بجسده وشخصيته محبوبة وعبادته علاقته مع الله سبحانه وتعالى راقية. هذا التوازن. العنصر الثالث هو مهارة التعامل مع الناس. ومهارة التعامل مع الناس يدخل تحتها مجموعة عناصر. العنصر الأول هو الفهم والاتصال، مهارة الاتصال. ما يعرف يتصل مع الناس، كوميونيكيشن، لا ما عنده فن التعامل مع الناس. ومهارة الاتصال هذه يدخل تحتها ثلاثة أمور: حسن الاستماع، ويدخل تحتها أيضا إحساس بمشاعر الآخرين ومراعاتها، ويدخل تحتها أن يعرف ويفهم النفسيات. وهنا طبعا ممكن نستفيد من دورات يقدمها لنا الدكتور عادل الزايد، متخصص في علم النفس، يقدمها لشبابنا ويعلمهم هذه المسائل. طبعا كل واحدة فيها تفصيل، لكن أنا قاعد أعطيكم مثل ما قلت عناوين. كل واحدة من هذه الأمور فيها دورة أو عدة دورات. الجانب الثاني هو جانب التأثير في التعامل مع الناس، جانب التأثير، influence، قائد. حتى بعض علماء القيادة يعرف القيادة بهذه الكلمة، التأثير في الآخرين، influence. ما معنى هذا؟ معناه هو يحرك الناس، يؤثر في الناس، وتأثيره في الناس قد يكون تأثير عاطفي. يستطيع أن يبني نفسه بحيث أن الذي يحتك به يتأثر عاطفيا، يتأثر ويسويها عشان سواد عيونه محبوب. ممكن يكون تأثيره بسبب اهتمامه بالناس وتواصله معهم وتلبيته لحاجاتهم. وممكن يكون تأثيره في الناس بقدرته على الإقناع. وإحنا شبابنا ندرسهم دورة في فن الإقناع. الإقناع له 6 خطوات تمشي عليها، فرصتك للإقناع أكبر. طبعا ما في إقناع 100%، لكن فرصتك تزداد بشكل كبير لما تمارس الإقناع بطريقة منهجية. والجانب الأخير الوفاء، إن من علمني حرفا صرت له عبدا. هذه سبحان الله تكسب فيها الناس، بل تؤثر فيها من خلالها في الناس. أيضا من مهارات التعامل مع الناس التحفيز. والتحفيز له مجموعة عناصر يدخل تحت إشعاع الطاقة الإيجابية. أنا أعرف مسؤول منظمة واحتكيت فيه أكثر من 20 سنة. في 20 سنة لم أسمع منه يوما واحدا كلمة يعطيكم العافية. تخيلوا هذا ما يصير. أنت كقائد دورك لما تشوف واحد من شبابك سوى عمل حتى لو في أخطاء، دور الإيجابيات وشجعه، إشعاع طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية. الأمريكان عندهم مثل لطيف جدا يقول try to catch your people doing something good، حاول تصيدهم وهم يسوون شيء صح. العقلية العربية حاول تصيدهم وهم غلطانين، احنا نربيهم حاول تصيدهم وهم يسوون شيء صح، وإذا سوى شيء صح اشكره وامدحه. خلي وجودك يشع طاقة إيجابية وليس طاقة سلبية. في بعض القادة ولا بعض المدراء بس شغله يلف يدور أخطاء، بينما القائد الفعال أكثر من هذا بكثير هو اللي يبحث عن إيجابيات. طبعا ما ينسى الأخطاء. أيضا كنصيحة، يعني لما أشوف واحد الآن الشباب قدموا حفل، طبعا الحفل عليه ملاحظات وفي يعني أشياء صغيرة هنا وهنا، ما في شيء كامل، لكن القائد اللي يشع طاقة إيجابية هو اللي ينظر للإيجابيات، ينظر للعطاء، وينظر للجهد اللي بذل، وينظر للأشياء الحسنة، وما ينسى السلبيات بس ما يقولها في حينها، ما يخرب عليهم فرحتها، وإنما يأجلها بعد فترة. تعالوا الآن خلونا نتعلم كيف نحسن شغلنا، لكن في لحظتها وفرحتها القائد الفعال هو اللي يشع طاقة إيجابية. القائد الفعال هو اللي يشعرهم بالأمان، مو جايز جالس يتصيد لهم وجاي يعاقبهم ولا يفصلهم ولا يخصم عليهم، يشعرهم بالأمان. قائد الفعال هو الذي يعطي صلاحيات. في كتاب لطيف اسمه 1000 طريقة وطريقة للتحفيز، لكن إذا استثنينا العلاقة بقضية عليا وهدف سامي،
ما في بعد هذا أعلى في التحفيز من أن تسلم الناس صلاحيات تخليه مسؤول عن شغله. لما رحنا مع الشباب في رحلة ماليزيا، الشباب هم الذين أداروا الرحلة بالكامل، من حجز التذاكر إلى حجز الفنادق إلى ترتيب الأكل إلى الترتيب للقاءات اللي شفتوها مع رؤساء الأحزاب إلى الترتيب للأشياء الترفيهية مع الجامعات مع المحاضرات مع كل شغل الشباب. أنا والدكتور بدر الخيص رحنا ضيوف، عرفت شنو معنى أعطاء صلاحيات؟ ما نقدر نصنع قادة وإحنا ندير الرحلة ونرتبها وهم بس يجون متفرجين، كيف سنصنع قادة؟ نصنع أتباع بس ما نصنع قادة. كثير من المنظمات الشبابية والاجتماعية والإصلاحية لا تصنع قادة، 20-25 سنة نفس القيادة معشعشة ما تتحرك من مكانها ولا يعطون صلاحيات لأحد، كيف سيصنع القادة؟ صنع القيادات لا يتم إلا بإعطاء صلاحيات. صنع القيادات يحتاج تشجيع، يحتاج تشجيع وتشجيع مستمر. خلي لساننا دائما حلو. اخواننا المصريين عندهم كلمة لطيفة دي، لسانه نقط عسل. القائد لسانه نقط عسل مو مر. فنبحث عن هذه الكلمات نشجع عليها. ما زلنا في التعامل مع الناس. الأمر الآخر هو بناء العلاقات، وبناء العلاقات يحتاج إلى عدة عناصر. من هذه العناصر الابتسامة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلى أن مات إلا وتبسم. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساماً